بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل. قال: ولا تجب على غير مكلف، وتسقط عمن عجز عن الإشارة أو أغمي عليه حتى خرج وقتها ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب. قال: أقول، أي الشارح رحمه الله: أما سقوطها على من ليس بمكلف فلأن خطاب التكليف لا يتناول غير مكلف، ولا خلاف في ذلك، ولا خلاف في ذلك في الواجبات الشرعية. وأما ما ورد من تعويد الصبيان وتمرينهم فالخطاب في ذلك للمكلفين، والوجوب عليهم لا على الصغار. وأما سقوط الصلاة بالعجز عن الإشارة فلأن إيجابها على المريض مع بلوغ إلى ذلك الحد هو من تكليف ما لا يطاق، ولم يكلف الله سبحانه أحدا فوق طاقته. وكذلك من أغمي عليه حتى خرج وقتها فلا وجوب عليه لأنه غير مكلف في الوقت. وأما كون المريض يصلي قائما ثم قاعدة ثم على جنب، فلحديث عمران بن حصين عند البخاري وأهل السنن وغيرهم قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد نطق بمضمون ذلك القرآن. أورد المؤلف رحمه الله مجموعة من المسائل على وجه الاختصار في هذا الفصل، وكما تقدم معنا الفصل هو ما كان من الباب، لكنه في بعض المسائل المجتمعة التي تفترق عما قبله. فلما كان هذا الفصل والذي قبله يتعلق بالصلاة أدخل في هذا الباب، فقد مر معنا في الباب الذي قبله وهو ما يتعلق بكيفية الصلاة، ومرت معنا مسائل كثيرة في كيفية الصلاة، وناسب في آخر ذكر كيفية الصلاة أن يذكر، بعد أن ذكر باب كيفية الصلاة، أن يذكر بعض المسائل التي تتعلق بكيفية الصلاة لكنها ليست من مسائل صفة الصلاة. فالفصل الذي قبل هذا كان في مبطلات الصلاة، وعلى وجه الاختصار وقد ذكرنا ومضى معنا ذكر البعض الآخر، ولعلنا نراجع في وقت لاحق. وها هنا ذكر شيئا يتعلق بصلاة أهل الأعذار، صلاة أهل الأعذار. فقال: أولا، ولا تجب على غير مكلف. وقد تقدم معنا أن المكلف يريد به الفقهاء البالغ العاقل، وأن لفظ التكليف الأولى تركه، لأنه لم يذكر في الشرع إلا على وجه النفي لا على وجه الإثبات. قال الله عز وجل ماذا؟ ها؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فما ذكر التكليف إلا على وجه ماذا؟ النفي، لا على وجه الإثبات. ونبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم. فليس في الشرع تكاليف، والله عز وجل لم يشرع لعباده من العبادات إلا دون ما يطيقون، إلا دون ما يطيقون. فرض الصلاة كم في البداية؟ 50. وهل يطيق الصلاة 50؟ ها؟ يطيق الصلاة 50، الناس يطيقون 50، ولكن الله عز وجل برحمته وفضله خففها إلى 5، من 50 إلى 5 صلوات، رحمة وتخفيف منه سبحانه وتعالى. اليوم لو حسبت الصلوات مع النوافل، كم الصلوات مع النوافل في رمضان؟ ها؟ الذي يصلي 23 بدها كم؟ بدها وصلت 50 وزيادة، أكثر من 50. معناها أن الناس يطيقون 50، ليس لا يطيقون 50، ومع ذلك معناه خفف الله عز وجل عنهم أضعاف التخفيف. كم الخمس من الخمسين؟ ها؟ العشر. الخمس من الخمسين العشر، معناه خفف عنهم 50 يطيقونها وهو تخفيف، ومع ذلك خفف عنهم عشر ما كان قد خفف عنهم، خفف عنهم عشر ما كان خفف عنهم. المقصود من هذا أن نصل إلى شيء، إذا كان هذا في الصلاة فكيف بغيرها من الطاعات التي لا تساوي عشر ما فرض في الصلاة؟ يعني كم فرض الصيام شهر في السنة؟ أقل من العشر. شهر في السنة أقل من العشر. وهكذا تجد العبادات التي فرضت، ونريد بهذا أن نرد على بعض العلمانيين والعقلانيين وغيرهم الذين يقولون العبادات فيها أثقال وأحمال على الإنسان، ويقولون تكاليف، وهي ليست كذلك. فالله عز وجل ما فرضها إلا لحكمة، وذلك لتطهر وتزكو نفوسهم وتستقيم جوارحهم على ما فيه الخير لهم في الظاهر والباطن وفي الحياة في الدنيا وفي الآخرة. بماذا؟ بشيء من التشريعات اليسيرة، فما فرض عليهم إلا ما هو أقل من عشر طاقتهم، ما هو أقل من عشر طاقتهم، وهذا من رحمة الله. وإذا تأملنا أكثر الشريعة فإنها تدور حول هذا، تدور حول هذا. ونريد أن نصل بهذا أولا أن تعبير بالتشريعات بتكاليف تعبير ليس سليم، بل ليس في التشريع شيء مما هو كلفة، لم يكن في التشريع كلفة، بل الكلفة نفيت في الشريعة، نفيت الكلفة في الشريعة، ما في الشريعة إلا رفع الحرج ورفع الكلفة وفقط من الطاعات ما يطيقون وما يكون به الخير العاجل والآجل والظاهر والباطن. ثم نرجع إلى المسألة من الناحية الفقهية. قال: أما سقوط على من ليس المكلف، وعلمنا أن من ليس المكلف هو المقصود به العاقل البالغ. قال: فلأن خطاب التكليف لا يتناول غير مكلف، وقد مر معنا أدلة ذلك الكثير من الكتاب ومن السنة. ومن أصرح الأدلة في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور الذي تكرر معنا: وضع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون وفي رواية المعتوه حتى يفيق، وعن ماذا؟ النائم حتى يستيقظ. فهؤلاء الثلاثة رفع عنهم القلم، كما جاء عند أحمد وابي داود والنسائي وابن ماجه والحاكم بأسانيد صحيحة وحسنة ترتقي بمجموعها إلى الصحة، عن عدد من الصحابة منهم عمر وعلي وعائشة وغير هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم أرضاهم. فهذه الأحاديث تدل على أن هؤلاء الثلاثة، والصحيح أنه يلحق بهم من كان بمعنى هؤلاء، وضع عنهم القلم، أي يسقط عنهم ما يسميه الفقهاء بالتكليف، فيسقط عنهم ذلك لوجود مانع. فالصبي قبل أن يحتلم وضع عنه التكليف، والمجنون حتى يفيق، أو إذا كان ممن لا يفيق، لأن هناك مجنون جنونه ليس مستمر وملازم، فمثل هؤلاء يتعلق الحكم حتى يفيق. وهكذا كذلك المعتوه، المجنون الذي فقد عقله، والمعتوه الذي فقد بعض العقل، المعتوه الذي فقد بعض العقل ولكنه مع ذلك لا يحسن ولا يعقل العقل الكامل، فالتخاطب معه صعب، فمثل هذا يكلف أو يؤمر بما تيسر، فتجده مثل الصبي الغير المحتلم، تارة يحسن وتارة ماذا؟ يسيء، ولا يحسن ولا يضبط العبادة أو الطاعة، فهذا هو المعتوه. وكذلك النائم، ويدخل في النائم المغمى عليه كما سيأتي معنا، فإنه رفع عنه القلم حتى يستيقظ، حتى يستيقظ، لأن من الناس من نومه عميق ويصعب حتى في وقت الخطاب أن توقظه. وهنا تأتي مسألة يكثر السؤال عنها، يسأل كثير من الأمهات: ماذا نصنع بأولادنا الصغار الذين بلغوا 7 سنوات سن التعليم؟ وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. فنأمرهم بالصلاة، لكن الفجر ما في فائدة، إذا أوقظنا الصبي في وقت الصلاة حتى 10 سنين، بعض الأحيان 10 سنين، فيوقظون الصبي 10 سنين خرقة، ترفعه يسقط، توقظه لا يستيقظ، حتى لو أوقظته بالصراخ بالبكاء بعض الصبيان، وإذا صلى ربما يصلي لك الفجر ركعة أو 3 أو 4، المهم هو يريد أن يتخلص ليكمل نومه. مثل هذا الصبي كيف تصنع معه؟ فهل يصلي صلاة غير مقبولة، أو الأولى أن يترك إلى الوقت الذي تظن الأم أنه سيستيقظ وسيعقل الخطاب؟ ما هو الجواب؟ الثاني، لا شك أنه الثاني، لأن المقصود أن يؤدي العبادة على وجه تقبل هذه العبادة، على وجه تقبل هذه العبادة. ويحصل هذا كثيرا في الأوقات التي يسهر فيها هذا الصبي، ويحصل أحيانا في أواخر رمضان، يسهر الصبي إلى قبل الفجر ينام، يوقظونه للصلاة خرقة ما يقوم، يحاول يرفعونه: صلاة يا ولد، صلاة 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 يا بنت صلاة، ما في فائدة. فمثل هذا خلاص يترك إلى أن يستيقظ، يقول: انتبه اليوم ما صلي، قم الآن توضأ وصلي، فيتوضأ ويصلي. طيب، للحديث والنائم حتى يستفيق أو حتى يستيقظ. بقي هنا تنبيهان. التنبيه الأول فيما يتعلق بالصبي، الصبي رفع عنه التكليف كما ذكر رحمه الله وأشار إليه، وهذا معنى كلامه، والأحاديث تدل على ذلك صريحا، لكن لا يعني ذلك ألا يعلم قبل البلوغ، ألا يعلم قبل البلوغ. فقبل البلوغ يعلم. كم سن البلوغ؟ ها، سن البلوغ كم؟ ها، كم؟ 15. نعم، سن البلوغ 15، ويعلم البلوغ بأحد 4 علامات. من يعيدها لنا؟ ذكرناها في دروس سابقة، تفضل. الاحتلام، ها، إنبات، نعم، شعر العانة، نعم، الشعر الخشن، طبعا يقول العلماء الشعر الخشن الذي تظهر به معاني البلوغ، نعم. الثالث، بلوغ 15، ويزاد للمرأة شيء رابع، هذه 3 يشترك فيها الرجال والنساء، والمرأة تزيد بشيء رابع وهو نزول دم الحيض، فهذه هي علامات البلوغ. طيب، ومن لم يبلغ ليس معناه أن لا يؤمر بالعبادات والطاعات، الصحيح أنه يؤمر بالصلاة والطاعات من سن 7 سنوات على وجه التعليم والاستحباب، ومن سن 10 سنوات على وجه الإيجاب والإلزام على وليه، لا على الصبي، على وليه، يعني يأمره حتى لا يصل سن البلوغ إلا وهو ماذا؟ إلا وهو قد تعود على هذه العبادات والطاعات، وصارت خفيفة عليه، وصارت خلقا ودينا يخالط قلبه وجوارحه. ولذلك يخطئ الكثير من الآباء والأمهات حين يتأخرون بأمر أبنائهم وبناتهم بالصلاة إلى أن يبلغ، إذا بلغ 15 قالوا يلا صلي، صير الصلاة عليه ثقيلة. هو طول الوقت الماضي ما كان يصلي، وفي هذا الوقت أمره بالصلاة، تحصل له أخطاء وتخلف أحكام وأشياء كثيرة، لكن إذا علم عليها من قبل فما يصل إلى هذا السن إلا وقد أحسنها. ودليله ما جاء عند أحمد والحاكم وأبي داود وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الحديث المشهور الذي تكرر معنا، قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فجعل سن التعليم سبع وسن التشديد عشر، وسن التشديد عشر. فهذا هو فيما يتعلق بالواجبات. بقي سؤال يرد: ما هو السن الذي يؤمر به الصغار بالكف عن الحرام والتشديد عليهم في ذلك؟ يقال: الصبي يؤمر من أول عمره، من حين يبدأ يتناول بيده ويتلفظ بلسانه، فأنت مأمور أن تعلمه على الكف عن الحرام قولا وفعلا. ودليله ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، في أن الحسن أو الحسين أخذ تمرا من تمر الصدقة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه، قال له، وهذا الخطاب يقال للصغير الذي بدأ الكلام أو لم يكد يتكلم، كخن كخن، كررها عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ألم تشعر أو ألم تعلم إنا لا تحل لنا، وفي رواية لا تصلح لنا الصدقة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال: لا نأكل الصدقة، عن أكل هذا التمر وهو صغير، وهو صغير. وفي هذا دليل أن الصبي ولو كان صغيرا مهما كان في السن فإنه ينهى عن تناول المحرمات. ما أحد يقول الصغير إذا كان صغير يحل أن يأكل لحم الخنزير، ولا أن يتساهل معه في ماذا؟ في الخمر أو غيره من المحرمات، لا أبدا. ولو كان صغير فإنه يمنع من ذلك. والمجنون، المجنون كما قلنا إذا كان الجنون مستمرا بالنسبة للواجبات تسقط عنه، بالنسبة للمحرمات يجب على وليه أن يمنعه ويحفظه من فعل المحرمات قولا وفعلا، يمنعه من قول المحرمات. فإذا وقع من الصبي سب أو شتم أو كلام قبيح يجب أن ينهى عن ذلك ولا يتساهل في هذا ولا يقول صبي. والمجنون ينهى عن هذا ويعلم. قد يقول قائل: كيف يتعلم المجنون؟ قال: شدد عليه. المجنون يعي بعض الخطاب الذي فيه طلب كف، حتى ولو أنك شددت عليه بالكلام أو عبست بالوجه أو اضطر الأمر أن تضرب ضرب غير مبرح، وهو الذي لا يكسر عظما ولا يجرح لحما. ضرب التأديب هو الضرب غير المبرح الذي لا يكسر عظما ولا يجرح لحما، قد يجعل أثر خفيف على الجلد لا بأس، وكلما كان أخف كان هو الأولى، ولا تنتقل إلى الأشد إلا إذا احتجت، ولكن بما لا يتعدى هذا الوصف وبما لا يصل إلى الحد أو أقل الحد. وقوله رحمه الله تعالى: فلأن خطاب التكليف لا يتناول غير المكلف كما تقدم معنا، وهذا واضح وظاهر من الأدلة والمسائل التي سبقت الإشارة إليها. قال رحمه الله: ولا خلاف في ذلك في الواجبات الشرعية، يعني الواجبات ما فيها خلاف أنه على هذا الوصف، لكن بالتفصيل الذي سبقت الإشارة إليه. قال: وأما ما ورد من تعويد الصبيان وتمرينهم، فالخطاب في ذلك للمكلفين. التعويد سواء تعويد من العود وهو التعليم، فإن ذلك يدخل في عموم ما يعلم فيه الصبيان من سن 7 إلى سن البلوغ، وأنه إلى سن 10 وما بعد 10 يشدد عليهم، كما تقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما يدل على ذلك: مروا أولادكم بالصلاة لسبع إلى آخره. وإن أراد التعويد بالدال الذي يقصد به التعويد بالأذكار، فهذا يكون لمن يحسن من الصبيان أن يعلم على وجه التعليم الذي يدخل في عموم مروا أولادكم ماذا؟ بالصلاة لسبع. فمثلا إذا أراد أن يخرج من البيت تعلمه ما دام يستطيع أن ينطق، قل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ونحو ذلك. إذا أراد أن ينام اقرأ آية الكرسي، فأنت تلقنه كل يوم حتى يصير الصبي يحفظ آية الكرسي، فما ينام الصبي إلا وقد قرأ ماذا؟ آية الكرسي. وإذا كان لا يحسن الترديد ولا يحسن التلقين، فأنت ترقيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع الحسن والحسين. وهكذا كذلك يقال فيما إذا بلغ 10 سنوات فإنه يشدد عليه في الواجب ويؤكد عليه في المستحب، وهكذا إذا بلغ سن البلوغ يكون مخاطب مباشرة بهذا الخطاب، وقبل البلوغ يكون على من؟ على وليه كما ذكر رحمه الله. قال: والوجوب عليهم لا على الصغار، يعني على أولياء الصغار، إذا كانوا صغار فالوجوب على أولياء الصغار فيما هو واجب، فيما هو واجب نعم، وفي غير الواجب مستحب على من؟ على أولياء الصغار. قال رحمه الله: وأما سقوط الصلاة بالعجز عن الإشارة، فلأن إيجاب على المريض مع بلوغه إلى ذلك الحد هو من تكليف ما لا يطاق، ولم يكلف الله سبحانه أحدا فوق طاقته. هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، وهو من كانت استطاعته توقفت عن الإشارة، أي ما يستطيع الأفعال، فهل تجب عليه الأقوال دون الأفعال؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. مثلا إنسان لا يستطيع أن يصلي بالحركات، صار هامد على الفراش لكنه يتكلم ويعقل الزمان والمكان والأوقات، فإذا أراد أن يصلي كيف يصلي؟ ما يستطيع يتحرك لا برأسه ولا بيديه ولا بشيء، ولا حتى بحركة كتفيه، فهل تسقط عنه العبادة؟ اختلف العلماء إلى عدة أقوال، أشهرها 3 أقوال. جمهور أهل العلم يقولون تجب عليه الأقوال والأفعال بحسب الاستطاعة، فما كان من الأفعال لا يستطيع فلا يفعلها، وما يستطيع بالعينين يفعلها بالعينين، والأقوال ما دام يستطيعها يفعلها، وما لا يستطيع يسقط عنه. أخذوا بعموم قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قالوا: هناك وسع ولو كان قليل يعمل بقدر هذا الوسع. وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ما أمرتكم به فأتوا منه ماذا؟ ما استطعتم. قالوا: يفعل استطاع، ما دام يستطيع يحرك عينيه. هذا قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بمثل هذه الأحاديث والآيات ونحوها من عمومات الأدلة. فعلى هذا عندهم الذي لا يستطيع أن يتحرك بجسده ويستطيع أن يحرك العينين فيجعل حركة العينين على قدر ما يحتاج، في القيام أعلى وفي الركوع وسط وفي السجود تحت، هذه حركة العينين، يعني عنده إيش؟ 3 حركات للعين: أعلى وسط تحت. يقول: خلاص يستطيع يفعل هذا،
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه تسقط عنه الأفعال وتبقى عليه ماذا؟ الأقوال. قال لأن حركة العين ليس من الأفعال، ولم يأتي في الشرع التعبد بحركة العينين، لم يأتي في الشرع التعبد بحركة العينين، والأمر بذلك من التكليف بما هو فوق طاقة الإنسان وفيه مشقة. وذهب إلى هذا بعض أهل العلم المعاصرين، ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهكذا في أحد أقوال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وجماعة من أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم من الظاهرية وغيرهم، ومنهم هاهنا الشوكاني، ما يشير إلى أن مثل هذا تسقط عنه الأقوال وتسقط عنه ماذا؟ الأفعال. لأنه يقول مثل هذا حتى لو أتى بالأفعال سيأتي بها بإيش؟ بمشقة شديدة، بمشقة، فما دام وصل حاله إلى هذا فلا يفعل. والصحيح والله أعلم أن صاحب هذه الحال يفعل ما يطيق بقدر ما يطيق. فبالنسبة للأقوال يفعل ما يطيق، ما يطيقه يفعله، وما لا يطيقه يسقط عنه. والأفعال يبقى، هل حركة العينين تلزمه؟ إن كان يستطيع حركة العينين بدون كذلك مشقة ولا كلفة ولا تكليف فيفعل ذلك، لحديث سلمان وعمر رضي الله عنهما وغيرها مما هو بمعناها، نهينا عن التكلف ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف، ويفعل الذي يستطيعه بغير مشقة. ومن باب أولى الطهارة، فالطهارة لا يطيقها فيفعل ما يطيق، إن كان أحد سيساعده فطهره فذاك، أو لم يجد فيصلي على حاله، فيصلي على حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، قال وكذلك من أغمي عليه حتى خرج وقتها فلا وجوب عليه لأنه غير مكلف في الوقت. وهذه المسألة كذلك فيها خلاف، من أغمي عليه حتى خرج وقتها. الآن إنسان وقع عليه الخطاب وهو في حال إغماء، هل المغمى عليه يلحق بالنائم أو يلحق بالمجنون؟ اختلف أهل العلم في هذا، والصحيح في هذا التفصيل. فما كان من إغماء فوق النوم المعتاد، فوق النوم المعتاد فيلحق بالجنون، وما كان بمعنى النوم المعتاد فإنه يلحق بالنوم. مثلا إنسان أغمي عليه بعض اليوم أو ما لا يزيد عن اليوم، هذا يلحق بماذا؟ بالنوم. قد ينام الإنسان 8 ساعات 20 ساعة لتعب وإرهاق، قد يحصل هذا، لكن أن ينام الإنسان يومين هذا يحصل؟ ما يحصل. الذي ينام يومين هذا يلحق بمن؟ بالمجنون. هذا النوع من الإغماء يرفع عنه القلم فهو يلحق بالمجنون. وأما النائم فإنه تجب عليه العبادة متى ما استيقظ، ها؟ لهذا قال والنائم حتى ماذا؟ يستيقظ. وفي الحديث من نام عن صلاة أو نسيها هل تسقط عنه؟ قال إيش؟ فوقتها، ها؟ إذا ذكرها، يعني النائم والناس سواء، النائم والناس سواء، فذهاب الوقت لا يسقط الصلاة. ومثله المغمى عليه الذي في حكم النائم بالتفصيل الذي سمعناه، والله تعالى أعلم. هذا هو الراجح، والمسألة فيها كلام كثير، لكن هذا باختصار. وقوله لأنه غير مكلف في الوقت، هذا الكلام يصح في الحالة الثانية، أما في الحالة الأولى فهو مثل النائم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاته ونسيها فوقتها إذا ذكرها. وأما قوله أخيرا، وأما قول المريض صلي قائما ثم قاعدا إلى آخره، فلحديث عمران بن حسين وأشار إلى حديث عمران الذي سمعناه وتقدم معنا معناه في عدة أبواب سابقة، فكذلك لعموم الأدلة الواردة في هذا الباب. وهذا الوصف الصحيح أنه ليس المقصود التعبد به لفظا، ولكن التعبد به ماذا؟ معنى. التعبد به معنى، يعني أن المريض أعلم بالأيسر له، المقصود أن يفعل الأيسر لا يضر بنفسه، فلا يتكلف القيام إذا كان في القيام ماذا؟ مشقة وكلفة. فإن استطاع أن يقوم بعض القيام ويجلس بعض نقول له قم أو لا قم، لكن هل يجب عليه؟ هنا يوجد خلاف بين أهل العلم، من يستطيع بعض القيام ولا يستطيع البعض الآخر، فهنا ينظر المصلي إلى ما هو أيسر له، فإن استطاع أن يقوم قام، وإن لم يستطع فلا يقوم. ومن صلى قاعدا هل يجب عليه أن يكبر قائما؟ كذلك في هذا خلاف، والصحيح أنه إن استطاع أن يكبر قائما فعل، وإن كان فيه مشقة فلا بأس إن كبر قاعدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشدد في تكبيرة الإحرام لمن أراد أن يصلي قاعدا، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ولو كان هذا مشدد فيه لقال إلا تكبيرة الإحرام قاعدا، إلا إيش؟ إلا تكبيرة الإحرام، إن كنت تطيقها قائما فأديها قائما كما يشدد بعض الفقهاء. ولكن الصحيح أن تكبيرة الإحرام على حسب كذلك الاستطاعة وعدم المشقة، فالذي عنده شيء من الاستطاعة فالأحوط في حقه أن يؤدي تكبيرة الإحرام قائما. ها؟ عفوا؟ احتياطا، ما دام أنه سيصلي قاعدا مسألة فيها خلاف، فلذلك نقول الأحوط، الأحوط من استطاع أن يكبر قائما كبر قائما ثم قعد، كبر قائما ثم قعد، ومن لا يستطيع لا نكلف عليه، بل التكليف عليه ربما يكون إثم، لأنك تدخله في الحرج. إنسان يصلي على الأرض تقول له قد جلس في الأرض وهو جالس على الأرض ينتظر الصلاة، تقول له قم كبر قائما، هذا مشقة، وإذا كان يحتاج إلى إعانة في القيام تزيد المشقة، فلا شك أن هذا ليس من سماحة الشريعة. وهكذا يقال في القعود وعلى جنب فإنه يفعل الأيسر والأصلح. فإذا كان الإنسان في بعض الأحوال يكون الأيسر له نائما، وفي بعض الأحوال الأيسر له قاعدا، ليس هذا من التلاعب في العبادة. بعض الناس يقول أنت متلاعب، مرة أشوفك تصلي قاعد مرة أشوفك تصلي نائم، إيش فيك؟ قل لا أنا أفعل الأيسر، يوم ما أكون على الفراش وأنا في سريري على مرضي أيسر لي أصلي على الفراش، يوم ما أقعد يقعدوني وقت أحتاج إلى أن أحرك إلى الحمام أو شيء قعدوني على الكرسي فالأيسر لي أن أصلي على الكرسي، فلا حرج في هذا، لا حرج في هذا إذا كان أحيانا وأحيانا. وكذلك في الصلاة، بعض الناس الصلاة طويلة فما يستطيع بعض كبار في السن والمرضى أن يصلي خلف هذا الإنسان قائما فيصلي قاعدا، لا حرج، صلى خلف إنسان آخر يعرف أن صلاته ماذا؟ قصيرة، فاستطاع أن يقوم بشيء من التحمل والتكلف لا بأس، لا بأس، وليس هذا من التلاعب بالدين كما يقول بعض الناس، لا، بل يفعل الإنسان طاقته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون، وكما في الحديث الآخر ما أمرتكم به فأتوا منه ماذا؟ ما استطعتم، والأمر في هذا متيسر. وهناك مسائل كثيرة تتعلق بهذا الباب، لكن هذا أهم ما يذكر في هذا الباب، ولعلنا نذكر بعضا آخر إن شاء الله في درس لاحق. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طيب نأخذ شيء يسير من الأسئلة. يقول مريض دخل وقت الصلاة وهو مريض ودخلت الصلاة التالية ولم يستطع القيام إلا ماذا؟ ما بعد إلا إيش؟ إلا بعد. طيب المهم كأنه يقول لم يستطع الصلاة إلا بعد خروج وقت الصلاة الأولى. إذا كان الأمر كذلك فمعذور، والمريض يجوز له أن يجمع بين الصلاتين كما سيأتي معنا إن شاء الله من صلاة أهل الأعذار أنه يجوز الجمع بين الصلاتين للمريض، لكن جمع بدون ماذا؟ بدون قصر. جمع بدون قصر، يصلي صلاة أهل الأعذار يجمع بين الصلاتين لا حرج. فإن كانت الصلاتان مما لا يجمع بينهما كالعصر والمغرب مثلا فلا حرج، يبدأ بصلاة العصر ثم يصلي صلاة المغرب بعدها، يرتب الصلوات، وهو إنما فعل ذلك لعذر، فعل ذلك لعذر. بعض الناس مثلا يحتاج إلى طهارة، وهنا تأتي مسألة مهمة جدا. أولا يجب على أولياء المرضى وكبار بالسن أن يؤدوا ما يجب عليهم في رعاية هؤلاء وإعانتهم على أداء الطاعات، من تجهيزهم للصلاة بوقت كاف حتى لا يفوتهم وقت الصلاة، سواء الطهارة والتنجية أو كذلك التهيئة للصلاة. وحرام عليهم أن يؤخروهم حتى يتأذوا بالنجاسات التي عليهم أو كذلك تفوتهم أوقات الصلوات. وتقدم معنا في أوائل كتاب الطهارة ما يجب على أولياء الصبيان والمجانين وكبار بالسن في هذا الباب، حتى ما يتعلق بالغسل أنه يجب عليهم أن يغسلوهم في الأسبوع ماذا؟ يوما. نعم، ولو لم يذهبوا إلى صلاة الجمعة. طيب فالحاصل إذا كان مثلا الوقت ضاق فما استطاع أن يتوضأ، وعلم أن ليس أحد حوله يستطيع أن يعينه، أحيانا يكون هناك في البيت نساء والرجل لا يرضى أحد ينجيه من النساء، فينتظر الولد أن يأتي حتى ينجيه ثم يتوضأ ويصلي، فتأخر الابن ورأى المغرب سيظهر وهو على نجاسة ولا يستطيع أن يتوضأ، فكيف يفعل؟ يقال صلي على هيئتك وعلى ما أنت عليه ما دام أن وقت الصلاة سيذهب. أما إذا كان ظهر وعصر لا بأس أن يؤخر الظهر إلى العصر، حين يأتي الولد يطهره ينجيه ثم ماذا؟ يصلي الظهر والعصر معا. لكن سيصلي العصر ولا أحد جاء يساعده في تطهير نفسه، وينظر الوقت، الوقت ضيق، ماذا يسمع؟ بعض الناس مساكين يبكي يقول كيف أفعل، لا يصلي، يأخر الصلاة إلى المغرب. لا، لا تؤخر الصلاة إلى المغرب، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذه الصلاة ما تجمع مع المغرب، إذن أدها على الوجه الذي تستطيع، فاتقوا الله ما استطعت، لا يخليها تفوت، يصليها على ما هو عليه على قدر ما يستطيع، ولا يجمعها مع المغرب أبدا. نعم. يقول هل يضرب الولد قبل العشر إذا لم ينفع معه الأمر بالصلاة؟ لا يضرب، لا يضرب قبل العشر، بل يعلم ويشدد عليه، يعبس في وجهه، يعاقب بأشياء أخرى، تعاقبه بأنك لا تعطيه ما يفرحه، ولكن لا تجعل دائما عقوبات، اجعل مع العقوبات إيش؟ جائزات، يعني ترغيب وترهيب، وقدم الترغيب قبل الترهيب، فقل له إذا صليت ستكون لك جائزة، سيصلي، هذا صغير يفرح بمثل هذه الأشياء. ولا تفكر دائما بالترهيب، فكر دائما كيف تجعله يؤدي ما تحب وما فيه الخير له بالترغيب قبل الترهيب. يقول من هي المرأة التي تقطع الصلاة؟ هل يشمل المحارم إذا خرج الإمام أكمل كل واحد لنفسه هل تصح صلاتهم؟ هذا سؤال ثاني. المرأة، أي امرأة بالغ، أي امرأة بالغ تمر بينك وبين موضع السترة الحقيقي أو المقدر فإنها تبطل صلاتك. نعم، لأن الشيطان يمر معها، ليس شرط أن تكون امرأة أجنبية. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا.